غير وإذي ونستغفره ونعوذ بالله من العالم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فحقيقة أن المرأة كلما اكتمل عقله واكتمل نضجه مع وضوح هدفه فلا شك أنه إذا أقبل على شيء أحرزه، لا سيما إذا كان يوازي النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. والأربعون سن النضج العقلي والبدن، ويعني إذا بلغ العبد هذه السن ينبغي عليه أن يقبل بها على كتاب الله عز وجل بعدما انقضت عنه شرائع الصبا، يعني 40 سنة خلاص داخل بقى نازل، قضت شرائع الصبا ونازل خلاص إلى ذاهب إلى الشيخوخة. فينبغي أن يعني يهتم كثيرا بالنظر في كتاب الله عز وجل ويقرأ في تفاسير أهل العلم الثقات ويبتعد عن تفاسير أهل البدع، فلا يطالع في هذه التفاسير إلا إذا كان عالما ببدع هؤلاء وقادرا على أن يتخلص من المعاني السقيمة التي يذكرونها في تفسير كلام الله، يعني إياك وتفسير الزمخشري وتفسير الفخر الرازي وتفسير الكبير والخالد والبيضاوي والجلال المحلي، واغلب يعني هذه التفاسير تفاسير يغلب عليها الكلام فيما يتعلق بالعقائد كيغلب عليها كلام اهل الاعتزال واهل التجاهل والكلام ده. لكن طالع بقى يعني التفاسير الائمه الثقات على راسهم امام المفسرين ابن جرير الطبري، وان لم ترقك طريقته لانه طبعا كل كلام يجوه اسانيد وغربوه منه كتاب ممتع كل الدنيا تغرق منه، تغرق تفسير مجرد هو البحر المحيط وكل التفاسير تساوي او هي التوافي بالنسبه لهذا التفسير الكبير. وعندك تفسير البغوي ابن الحسين البغوي برضه جيد، وعندك تفسير ابي المظفر السمعاني جيد برضه، وتفسير ابن كثير طبعا هذا شامة، وعندنا في التفاسير القريبة تفسير الجمال القاسمي جمال الدين القاسمي المسمى بمحاسن التأويل جيد، وإن كان يعني ينقل بعض عبارات لكن يعني ما فيش كتاب في الدنيا سالم يعني. وكذلك كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي، هذا أيضا فيه إشارات حسنة وكان يغلب عليه الميل إلى عقيدة السلف. فدي التفاسير بقى اللي نحاول انك انت، وطبعا الإمام الرباني العالم الكبير بقى اللي هو غواص على المعاني ابن القيم رحمه الله، ده غواص ماهر ماهر يغطس يجيب اللؤلؤ يجيبش حاجة كده ولا كده، يجيب المعاني النادرة البكر التي لعله لم يسبق إليها، وده نوع من الفتح الإلهي كما قال علينا بطالب الحديث الذي رواه البخاري لما سئل علينا بطالب هل خفكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا فهما يبتاه الرجل في كتاب الله. وهذا هو الذي يميز الإنسان على إنسان. لكن على أي حال كل ما الإنسان يستوي يعني ملكته ويستوي سله ويستوي عقله كل ما يصير كما وحقيقة يعني يحضرني الآن أو خطر على بالي الآن وأنا أتكلم أبيات لعلي بن جبلة ما رأيت أجود منها في ذكر الشيء في ذكر الشيء وسن الأربعين. يقول علي بن جبلة ألقى عصاه وأرخى من عمامته فقال ضيف فقلت الشيء قال أجل فقلت لقد أخطأت فقلت أخطأت دار الحي قال ولد مضى لك أربعون التم ثم نزل فما شجيت لشيء ما شجيت به كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. ما رأيت الحياة فيه يعني ذكر الشيء أجود من هذا ولا أحلى. هذا الحوار اللي هو فقراه في هذه الأبيات ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف قلت الشيء قال أجل فقلت أخطأت دار الحي فجد غضب ده أنا لسه صغير ويه 40 سنة ده لسه ورور يعني يدور هبتدي شم نفسه فأنا أروح لواحد 60 سنة ظهره محن ماشي وكذا ولا بتاع عنه عشان أعيش يعني يومين وكذا أخطأ فقلت له أخطأت دار الحي قال ولم ليه يعني أنا غلطت ليه مضى لك 40 سنة أنت أتميت 40 سنة عن إذنك بقى منزل أسنة تعبان راكب بقى الجحش بقى المدة 40 سنة راكب فقام نازل بقى فأول ما نزل غصب عنه ضيف بقى نزل غصب عنه قال فما شجيت لشيء ما شجيت به مش حد زعلني ولا اكتئبت ولا كده زي ما حصل لك الموقف ده تمام فكأنما اعتم يعني فكأنما اعتم به مفرقه فكأنما ايه فكأنما شوف اللي انت سايلها اهو كثيرك اهو تجاوزنا الأربعين يعني بس الله عز وجل ياخذ علينا عقولنا. المهم يقول ان مفرقه يعني لما الشيء نزل على مفرقه كأن جبل اتحط على الباب. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الانسان اذا وصل هذا السلم يبدا بقى ان هو يلم عداله ووقف الشنطه بتاعته لانه كافر ولا ينبغي عليه ان يتلهف وعليه باعظم العده الا وهو النظر في كتاب الله عز وجل لانه محتاج ايمان محتاج المعاني دي علشان قدر يصل. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اخر ارض سكن فيها وانت عارف شيخ الاسلام حياته كانت حياته رجل مقاتل يقاتل اهل البدعه ملك الفخر الرازي ده سوى على الجنبين جعله مثقل بكتابه البديع الماتع الرائع اللي اسمه درء تعارض العقل والنقل او الاسم الثاني موافقه صريح المعقول لصحيح المنقول. قال لك مفيش نص صحيح ابدا يخالف عقلا سليما ابدا مستحيل. اذا حصل بقى اشكال يبقى العقل مش سليم يبقى النص مش صحيح. لكن نص صحيح مع عقل سليم يستحيل يحصل تعارض. هذه ماده الكتاب كله وليس له نظير كتب نقاوى. شيخ الاسلام كتب نقاوى جاء ابن المطهر الشيعي المحترق الرافضي قعد يشتم في الصحابه عشان يمجد علي بن ابي طالب رد عليه الكتاب من امتع ما انت قاله اسمه من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية ألقمه حجرا ونكل منه حتى إن الجماعة اللي كانوا بيكرهوا شيخ الإسلام أثنوا على هذا الكتاب ثناء عاطرا تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي قال ان ابن تيميه بلغ في هذا الكتاب الغايه. وتقي الدين السبكي كان واقف لابن تيميه كان زي العلماء السبكي، هو اللي كان واقف على راس المعارضين له. قال الكتاب ده ما ابقى لابن المطهر شيئا، وكتبه كلها نقاوة حرب على اهل البدع. طبيعه الحروب دي تعكر القلب. ده الواحد لما بيقرا مثلا كتاب فيه رد الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وناس عمالين يتعرض عليه صحيحه، الواحد بيتغفل ما بيعرفش ياكل ولا يشرب. اقرا في جريده ولا في مجله عنوان واحد حقير عمال يتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام، كان مكان النبي لواحد ماشي في الشارع ملوش منصب النبوه ومكارم الاخلاق اللي كان فيها، لا بيخطبوا كده كما لو كان واحد من ابناء الناس. الواحد لما بيقرا ده بيتعكر دمه، معرفش لا ياكل ولا ينام ولا يشرب ومغلول من اللي بيحصل ده. فما بالك بواحد بقى شغلته يصوب اتهام دائما لاهل البدع على اختلاف مشاربه، ايش قدري وايش معتزلي وايش جهمي وايش اشعري، عمال يرد على دول ودول ودول. فطبيعي ان ايه؟ ان يحصل له نوع من تعكر القلب بسبب المقالات الخلق ساقطه والبحث عن ادله والنظر بقى في وجوه الرد والكلام ده. فكانت فترات السجن بالنسبه له فسحه، بريح نفسه بريح دماغه، ياخد اجازه في الفترات دي. طبعا كان برضه ما شغل اجازه بمعنى الاجازه بتاعتنا احنا، لكن كان بياخده فيها لنفسه على الاقل. فلما سجن المره الاخيره وبعدين اخذوا منه الاوراق والاقلام والدواء والكلام ده حزن، ولكن الخلوه دي لان طبعا الاقلام والاوراق كان بيقلق، وكان الناس كلها تبعت له الفتاوى جوه السجن، ما كانش بقى يقفل عليك بالضبط والمفتاح وزياره بطانيه وزياره سلك وبرش والكلام ده، لا. السجن كان تحديد اقامه، وكانوا يوكلون به من يخدمه، كان اخوه اللي قاعد معاه بكده، ولا يمنعون عنه الدواء ولا القلم ولا القرطاس ولا الكلام. واذا جت اسئله من الناس برضه يدخلوها له يجاوب عليها، تطلع الاجوبه للناس برضه. فكانت حياته عنده اسئله قد كده، الناس كلها وبره الف عام ما يسالوه. هم ابن تيميه ده ربنا سبحانه وتعالى يجعل له مكانه في القلوب وما يستريحوش الا بياخدوا الفتوى منه. فلما اخذوا منه الدوايا والقلم والقرطاس والكلام ده وخلاص فضي ما عادش عنده حاجه خالص، بدأ يرسل قرنه في كتاب الله. بدأ يبقى عنده فرصه ان يعجب معهم المعاني، يقرأ الايه يشوف اللي قبلها ويشوف اللي بعدها ويقف عندها، حتى انه ندم. وما اظن طبعا ان الندامه دي ندامه على ان عمره راح، لا، انما كان مساله ايه يعني المفضول والفاضل كده، انه لم ينفق عمره كله في كتاب الله بسبب الخلوه عن علم العلم. كان بقى يستخرج المعاني. وابن القيم ده ما هو الا تلميذ من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه، ولكنه كان انجب تلاميذ، كان انجب تلاميذ. الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول في كتاب الدرر الكامنه في اعيان المئة الثامنه، وبترجم لشيخ الاسلام ابن تيميه احمد بن عبد الحليم، يقول: ولو لم يكن له، اي ابن تيميه، من المناقب اي والقضائل الا تلميذه ابن القيم لكان ذلك دالا على رفعه مكانته. ويقول ابن القيم: صاحب المصنفات السعيده التي انتفع بها الموافق والمخالف، سواء يوافقه يخالفه يروح عند ابن القيم عشان يتفاضل معانا. فابن القيم رحمه الله ما ليش تفسير، انما بعض اخواننا جمع له تفسير في 5 مجلدات سماه بدائع التفسير، لم كلام ابن القيم من كل كتبه ورتبها على ايات الموضوع، وكان عملا جيدا. ايه بقى اللي كلام ابن القيم كله على التفسير في الايه في هذا الكتاب؟ فاذا كتب تفسير اهل البدع والكلام ده انت تبتعد عنها خالص. ليه؟ لانك انت لا تامل ان يضع لك السم في الدم، ياخذ عباره جيده من المقالب كده فتعجبك لانها صادفت قلبا خاليا، فتتصور انه الحق فتعتقده. لا، الاول اعتقادك وفهمك في كتاب الله عز وجل، خذه من الائمه الثقات. اما بقى تقوى معرفته وتبقى خلاص وصلت والكلام ده، لا باس بقى انك انت ايه تطلع على كتب اهل البدع علشان تعرف المقالات بتاعتهم، وهتلاقي في اسمائك نبيه كلاما جيدا، هتلاقي عندهم كلام جميل وكلام كويس، وبرضه عندهم غوص على المعاني برضه. لكن انت ما تعرفش بقى، لما كنتش ماهر بقى ممكن تغوص تطلع بضفدع مثلا، يعني طالما ان انت مش عارف الفرق بين الضفدع والزمرد يبقى كده ممكن يختلط عليه. فاحنا بنقول لك لا، اعرف الاول الجواهر واعرف صفات الجواهر والكلام ده، تنزل تحت هتعرف تنافس، والكلام ده لا يكون الا بعلم سابق. نرجع بقى للكلام اللي احنا قلناه في اخر الخطبه، وهو فيما يتعلق بكلام الله عز وجل او صفات الله عز وجل، ومنها صفه الكلام. بكل اسف، وانا عايزكم يا جماعه تحفظوا الكلام الاول، انا مش هطول فيه قوي بس تحفظوه، مش هطول فيه عشان ما يتوقفش، لكن احفظوه عشان تعرفوا مذهب السلف الصالح اللي هو مذهب الصحابه والتابعين وتابعين، عشان الجماعة اللي بيزعلوا كلمة السلفي يقول السلف والسلفيين وبتاعه هيخلي المسألة مذهبية ومش عارفين. إذا ما كانش عاجبك كلمة السلف شل وحط مكانها الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ماشي؟ يا تاخد دي يا تاخد دي، اللي يعجبك. هما الاثنين ايه؟ شيئان. ها؟ هما الاثنين شيئان وكلاهما واحد. اسمان يعني لازم نسماهما واحد. احنا بنقول السلف على طول كلمة ايه؟ سهلة ويسيرة وبسيطة وخفيفة على اللسان. انت بقى عايز تسلك بقى بتاعه سلفت عشان ما تقولش كلمة السلف، لك ان تقول العبارة دي. الشهر بقى عند كثير من الناس ومنهم علماء ان مذهب السلف التخويض، وشهروا بهذا منهم النووي وغيره. يقول لك مذهب السلف التخويض ومذهب الخلف التأويل، والتخويض أسلم والتأويل أحكم. جميل. فطلع السلف دول شوية عالم جلابة عقلهم على قدهم، قال لك اقفل الباب تسلم، يعني خدوا ايات القران لا فكروا فيها ولا عرفوها صح ولا الكلام ده، التبت عليهم الكلام وخافوا كده يخربوا في الكلام يغلطوا، فقفل الباب وقال لك ايه سكت تسلم. انما الخلف اصحاب العقول بقى جيده النيره، اصحاب العلوم الباهره، قعدوا بقى يفعصوا بقى في الالفاظ وغاصوا طلعوا لنا بقى المعاني التي هي احكم. هل الكلام ده كلام سليم؟ الكلام ده كلام خطا، وخطا فادح وفجر وقبيح. ليه؟ لان لم يكن مثل السلف من الصحابه والتابعين احد يضاهيه، لا في معرفتهم باللسان العربي، ولا في غوصهم على المعاني، ولا في معرفتهم بما يليق بجلال الله. انما الخلف اللي دخلت عليهم علوم الاوائل، ودخل عليهم الفلسفات والكتب المترجمة والشقاشق التي ما كان يعرفها السلف، هم دول اللي ضاعوا وضيعوا غيرهم. لا، مدام السلف ما كانش تفويض، ما احنا بقى نفهم يعني تفويض وايه تأويل. السلف كانوا اذا مروا بآية من آيات الصفات امروها، أنا الروح. يبقى أنا عندي إمرار الصفة وعندي التقويض وعندي التأويل. فكان العلماء يمرون الآيات، يمرون المعاني ويفوضون الكيفية. يبقى مذهب السلف تفويض الكيفية للمعنى. الرحمن على العرش استوى. الخلف يقول لك ايه؟ يقول لك استوى يعني استولى. استولى هو كان حد خده منه وبعدين حرقه جابه. استولى عليه من مين؟ ثم يأتون بأبيات شعر مكذوب. حاجه زي ما في احاديث موضوعه، في اشعار موضوع، وهناك كتب موضوع كمان. يعني مثلا افترض ان انا عايز مثلا اقلب كتاب اشتم فيه حد معين، ولكن انا لو قلت فلان الفلاني هروح في ده. خلاص قلت اقلب الكتاب وكاتب كده تأليف ابو عبد الله البهري رحمه الله، والكتاب الطبع وراح الارصفة دوروا على البهري ده يطلع مين؟ شقيق. انا كده نجوت بس قلبت كتابه ورميته. ممكن انا بقى قبل ما بين انا صاحب الكتاب بعد ما القصة تروح الخطورة بتاعتها اكون انا موت. وانا لو عشت لحد ما لنا بشتمه يروح ويموت ويجي عصر غير العصر او اقول انا صاحب الكتاب، انا خلاص امنت. فهو مبين ان انا اللي كنت بقلب الكتاب، لكن الفرض ان اللي كتب الكتاب ده مات قبل ما الغمه دي تزول. مفيش حد عارف الراجل كتب بتاع مين، مات والسر في بطنه. تمام؟ يقعدوا يدوروا على ابو عبد الله الفكر ده يطلع مين ما يعرفوش. قد يكون الكتاب ده بقى فيه نسبه اكاذيب واشعار متالفه ومنسوبه لعلماء او لشعراء كبار قدام. خلاص يقول لك قال عنترة ومهبت لك 200 يأيدوا بيه فكرة هو عايزه. وطبعا عنترة ده شعر جاهلي ملوش ديوان، ده الرواه قعدوا يجيبوا كل حاجة قال عنترة يلموها لحد ما عمل ديوان عنترة. والله أعلم ده كل شعر عنترة أو هل كل الموجود ده شعر عنترة ولا لا، ما نعرف. لأن الشعر لابد أن يثبت بأسانيد ورواه، وده رجل جاهلي اجيبها منين الرواه؟ خلاص الكلام. فعادي في شعر منسوب لشعراء جاهليين، فممكن يوم عامل المساله دي. طبعا اهل الخبره واهل اللغه والناس اللي حافظين ومتخصصين ما ينفرش عليهم هذا الكلام. فالجماعه دول عشان يأيدوا بقى فكره التاويل ان استوى بمعنى استولى، واحد اذهبت له بيت شعر استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم فهراق. قال لك استوى بشر يعني استولى بشر على ملك العراق. طب بشر ده لما استولى على ملك العراق مش كان بيحارب ناس وغلبه واستولى على الملك؟ طب ربنا بقى عز وجل مين اللي خد بقى العرش وهو حاربه وخده منه ثاني؟ ده اذا بصينا لجهه المعنى. تمام؟ ده تأويل تقييم عقيم ملوش قيمه. لما نيجي بقى نشوف ماذا بالسلف في الايه دي، الرحمن على عرش استوى. اوعى تقول زي ما المفوضه بيقول ما نعرفش يعني ايه استوى. يعني استوى يعني ربنا سبحانه وتعالى لما نزل لنا كلمه استوى ما لهاش معنى في لغه العرب؟ هم عايزين يقولوا كده، عايزين يقولوا كده استوى عشان ما نعرفش معناها. نفوضها الى الله. السلف قالوا لا، أما استوى من جهة المعنى فمعلوم ده كلام عرب، إنما استوى من جهة الكيفية كيف استوى لنفوضها إلى الله. يبقى السلف يفوضوا إيه؟ الكيفية. ولا يفوضون المعاني. أوعى بقى تغلط في المسألة دي، أخطأ فيها علماء كبار عرفوش الفرق بينهم. والكلام ده واضح جدا جدا في كلام مالك. والعجيب ان اللي بيقول لك التفويض ده يوم يجي لك كلام مالك
مع ان الكلام ذلك واضح. لما جاء رجل سأل أجل الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ أنت الكلام الجميل الاستواء معلوم. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع وما هوك إلا مبتدعا أخرجوه. شلوه أربع كيف ولا أحضر تمام. فأنا عايز دلوقتي أعرفه أربع كلمات الأمال. الاستواء معلوم أي معلوم المعنى استوى خلاص. استوى في لغة العرب يعني جد قعد كما قال الله عز وجل استوى على سوق حتى إذا استويتم على ظهور استوى على استوى تعدى بعلى تمام. استوى على يعني جد قعد. واحد يقول لي كده طب ما انت شبهت الله بخلق ويقول جلس. انا الان اتكلم عن معنى استوى. لما نيجي بقى في حق الله عز وجل اقول لك بلا كيف يبقى خلصت من الوطن ولا يلزمني اي شيء مما تلزمني به مما يليق بالمخلوقين. تقول لي لو استوى بمعنى جلس يبقى شبهت الله بخلق خلاص. والله عز وجل لا يدي استجل سنة استوى كما يليق بجلاله خلص. إذا السلف في كل صفات الله عز وجل يفهمون المعاني ويفوضون كيفية الصفة إلى الله عز وجل. إذا مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم مش مذهب الخلف. والجماعة لكل من يقول يد الله فوق أيديهم يقول لك اليد بمعنى القدرة اليد بمعنى النعمة. مش عايز يقول إن ربنا له يد ليه أقول لك يشبه المخلوقين. طب أنا هقول لك على حاجة طالما إذا أثبت له يدا يبقى شبهته بخلقك فكانت النتيجة أن تنفي أن يكون له يدا. فأنا هسألك سؤال الله حي طبعا طيب وانا حي اذا طبعا وقع في المطب واذا قال لا يبقى مجنون لان انا بكلمه وانا حي وبطلع بطل ها. فازاي يقول علي ميت لازم يقول ان انا حي. فاذا قال انت حي اقول له طيب طب ما انت كده شبهت الله بخلقه في الحياه. يوم يطلع من المطب ده يقول ايه حياته ليست كحياتي. اقول له وكذلك يده ليست كيدي وعينه ليست كعيني وقدمه ليست كقدم. يبقى ثبت المطلوب. عقيده سهله وبسيطه ويش بقى عقيده تطلع عقيده السلف تحس ان قلبك برزق في الايمان. تقوم واخد بعضك وراح للفخر الرازي تخبط دماغك في الحيط عشان تفهم. هل هي العقيدة بالصعوبة دي؟ ده العقيدة فرض لازم للأعيان كلهم لازم يعتقدوا في الله عز وجل ما يجب له. يبقى لابد أن تكون سهلة ولابد أن تكون مدركة عشان يبقى فيها العالم والجاهل كله يفهم العقيده بتاعته. طبعا مش هيتفقوا الاثنين يعني مش هيكون عقيده العالم او اعتقاده في الله اعتقاد الجاهل لان ده رجل عالم بياخد من المعاني على قد المعود بتاعه. يعني العالم والجاهل والنص عالم والنص جاهل والكلام ده زي الناس كده لما ايه كل واحد ياخد المعود بتاعه ويروحوا البحر عشان يبلوا ميه. كل واحد يمنعهم بتاع واحد واخد كوبايه واحد واخد طبق واخد واحد حله واحد واخد طباق ها. كل واحد على حسب ايه ما يقدر يشيل. كذلك الناس اذا وردوا القران كل واحد بالمعون بتاعه. المعون بتاعه لا كوبايه فنجان مثلا في واحد فنجان مقلوب يبقى حظه من البحر ايه هي كما يدخل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما وفي واحد بحر لا تكثره الزنا فإذا احنا بقى لما ننظر في عقيدة السلف ونقرا بقى عقيدة السلف نحب ربنا أكثر، وما نحبش ان الوصول الى الله عقد معاه. لازم افهم بقى المقدمات المنطقية والفلسفية وبتاع وعد. يبقى العقيدة بقى فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، المعاني مفهوم، خلاص المعاني مفهوم، الكيف مجهول اي مفوض، يبقى نفوض في الكيفية وليس في المعاني. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عايزين نشيل يد ونحط نعمة، وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت نعمته، لا غلت أيديهم عشان الكلام تصفات الله بس مش كده. وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل نعمتاه مبسوطتان. كلام ده ابن قتيبة رحمه الله خطيب أهل السنة في مقابل الجاحظ خطيب المعتزلة يقول ابن قتيبة وكان عالما بالنحو واللغة والشعر وكان عالما بالحديث والفقه أيضا وهو من تلامذة الإمام إسحاق ابن راهوي وهذه الطبقة، يقول لو كانت اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة لجاءت مفردة أو مجموعة، فلما سنيت علمنا أنها اليد الحقيقية. لما تيجي تقول فلان له علي يد، فلان له علي يد، يد هنا بمعنى ايه؟ ولا خد ايده حطها على كتفه وقال فلان له علي يد، لا له علي يد يعني له علي جميل ونعمة. طب الرجل ده ملوش جميل ونعمة بس، ده الرجل ده مغرق فعايز تكثر الايه اليد دي، فنقول فلان له علي اياد، خلاص يدبول يد يدبول اياد. انما تقول فلان له علي يدان قالك لا تثنى، فلما ثنيا علمنا انها اليد الحقيقيه. وده اخذ من كلام العرب لو احنا بقى هنبص في المساله من جهه النظر، وهذا كله يدلنا على ان الاصل في الكلام انه على الحقيقه ولا يصرف الى غير الحقيقه الا بدليل، زي ما قلت لكم قبل كده. لو انك قلت لرجل يا كريم مدح ولا ذم؟ مدح. قلت له يا عزيز مدح ولا ذم؟ مدح. قرأت قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم مدح ولا ذم؟ ليه؟ الكلام اللي احنا قلناه في الخطبة السياق من المقيدات، خلاص الكلام ده ورد في اني سياق في اني كلام في اني معنى، او ما اعرف الكلام ده ايه المقصود به. يعني البيت ده الشعر التالي خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاذب مدح ولا ذم؟ ذم. حد يقول كلام غير هو كده وخلاص. البيت اقوله مره ثانيه خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاذب. مدح ولا ذم؟ ذم طبعا. ليه؟ بيقول له خلي المكارم، مكارم وأخلاق والحاجات الجاذبة مش بتاعتك أنت، اقعد أنت شغلتك تاكل وتشرب وتلبس تاخد. ها؟ لكن بقى أنك تبقى راجل عندك مرأة وراجل كده كويس وتعلم مش أنت النوع ده. قال ايه؟ قال فيه خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاذب. واحد قالها لواحد كده ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه او ذكره الرقام في كتاب اسمه العفو والاعتذار. كتاب جميل جدا العفو والاعتذار. بدا يعني الكتاب في الكلام. الراجل بقى لما الشاعر خبط البيتين البيت ده هو وقال له مش انت بقى انت راجل بقى شغلتك تاكل وتشرب عواطلين، زعل وراح لعمر بن الخطاب وقال له فلان هداني. قال له ماذا قال لك؟ قال له قال لي خلي المكارم الى اخره. شوف عمر بن الخطاب قال له ايه؟ قال ولما يفتح الناس؟ كل الناس بيشتغلوا حاجة من دي مش عشان ياكلوا شرب. فجعلك طاعما كاسيا، ما يقصدش يا اخي تعالى. ها؟ يقصد يعني يقول لك انت ابن اكابر وانت اقعد انت ما تتعبش والخدامين هيجوا لك والاكلين هياكلوك والاكل يجي لك والكلام ده. فعمر بن الخطاب انما اخرج الكلام عن حقيقته بالاعتذار. تأولته يعني عشان يمشي المسائل. لكن الكلام على الحقيقة إنما هو هجاء الصرف ولا يفهم منه سامع إلا الهجاء. يبقى محاولة عمر بن الخطاب لاعتذار هذه قرينة سرقت اللفظ عن حقيقته. وإلا لو حطينا اللفظ في حقيقته وفي سياقه لكان هجاء مقزعا. تمام؟ يبقى الأصل عندنا أن كل كلام وضع في الأصل ليخدم حقيقة ماثلة. فإذا صرفت الكلام عن ظاهره فلا بد من قرينة صارفة. طب الجماعة اللي تأولوا صفة الله عز وجل ونفوها عنه، لا له يد ولا له عين ولا له قدم، ها؟ ولا له إصبع ولا له ساق، ما هي القرينة عندهم؟ قالت القرينة التنزيه. لما أردنا أن ننزه الله عز وجل أن يشابه أن تشابه صفاته صفات المخلوقين صرفنا اللفظ عن ظاهره. طب نقول طب القرينة دي نحن محتاجون إليها؟ ساعات اللفظ لازم يصرف بقرينة. طب هل نحن محتاجون الى هذه القرينة؟ السبب قالوا ايه؟ قالوا نمر المعنى نفهمه يعني ونفوض الكيفية. فلما نقول يد كما يليق بجلاله ايه اللي حصل في الدنيا؟ ما هو ربنا عز وجل قال قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. يبقى وهو السميع ليس كمثله شيء، وهو البصير ليس كمثله شيء، وهو العليم ليس كمثله شيء، وخلاص كده خلص. مفيش لا طباط ولا اي بني ادم ممكن يفهم انني شبهت الله بخلقه اذا مشيت بالتاويل القراني او كان القران اليسير ده. عشان كده الرجوع الى عقيده السلف ضروره. اعداؤنا لانهم عرفوا كيف يمهدون للغزو العسكري بالغزو الثقافي استثمروا الخلافات الموجوده دي بين الفرق الاسلاميه وأذاعوه، بل وبين الفرقة الواحدة وأذاعوه، حتى بين أهل السنة أنفسهم وأذاعوه، وجابوا جماعة متخصصين في نفخ الخلاف. يجيب المثال قد كده ونفخها قد كده، يبقى أنت الجلد هتطعي فيك، وتبقى مش فاهم اللي ثبتت عليك المعاني ده سيما مع غياب العلماء الربانيين. الجهاز المناعي بتاع الأمة المسلمة هم العلماء. العلماء مش عارفين متكتفين، مش عارفين يمشوا في وسط الناس. طيب متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. أنا أنصح ولاة الأمور، بقول لهم إن لما يكون في نهر والنهر ده في مية ماشية مش وقت، مية ماشية، جيت أنا عملت التبن، المية تروح فين؟ هتروح الجناب؟ لا، انا هعلي الجناب. تمام، برضو المية هتطلع، هقفلها بالخرسانة من فوق. احنا قلنا المية ماشية مش وقت، حاجة من اثنين، يا اما المية تاكل الخرسانة وتشوف لها مثلك من تحت الارض وتمشي، يا اما تعفي فرق. مش دي خفاض الاشياء؟ مفيش حد يعترض في المسألة دي، طالما الايه؟ طالما المادة ماشية. معنى ان المية اللي هم الجماهير تشوف لها سكة لوحدها، دخلنا للشغل تحت الارض. وانا بقى استاذ نفسي، انا شيخ، خلاص افتح الكتاب افهم منه على حسب بقى الكوبايه اللي معايا، المعون اللي معايا، خلاص. واحد عاقل نص نص يقرا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. يقول لك الكبائر هنا مش معناها الذنوب، معناها الامور الجسيمه العظيمه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبير. الكبائر زي الصلاة وزي الزكاة وزي الجهاد في سبيل الله، هي دي الكبائر، بدليل وإنها لكبير. خلاص، يبقى إذا الجماعة بتوع الكبائر دول هيدخلوا النار وبئس المصير، ولا تأويل الخوارج، ويفهم القرآن والسنة زي ما هو عايز. ده لو حصل الكلام ده في زماننا ده هيروح في داهيه. ليه؟ سبب بسيط، ان الكتب بقى فيها تصحيفات لا يعلمها الا الله. تصحيفات يعني ايه؟ يعني كلام غلط، يعني كلام غلط. مثلا القصة اللي بتنسب لحمزة بن حبيب الزيات، وانا اعتقد يعني القصة لا يظهر عليها علامات الصدق، ولكن هي كمثال يعني. قالوا الزيات ليه؟ قال لك علشان كان بيقرا القرآن لوحده، زي ما راش على شيخ ولا بتاع، فأبوه سمع ويقول ألف لام ميم ذلك القرآن ولا زيت فيه. ما هو رأي لما تغير النقط تعملها أي حاجة، تعملها رأي، ها؟ رأي زي احد شيوخنا حكى لنا على حكايه كده، شيخ ازهري ظريف يعني، بيقول ايه، قالنا في موضوع التعبير في الامتحان: اشرح المثل الان، رب عجله تهب ريثا. الريث هو ايه؟ يعني واحد مستعجل، رب عجله تهب ريثا. صاحبنا كان من الفلاحين زينا، فاراها كالان: رب عجله ذهب روثا. ها، قاعد يتكلم بقى، قعدنا كمان فضائل الجله ومناقب الجله بقى، ها، وبنعملها اراض وبنطبخ بيها وبنخزنها فوق الجماع السطح، ها. ده عمل ايه بقى صاحبنا المسكين ده؟ ده صحف المعنى مش صحف النظر، صحف المعنى نفسه. فيبقى الواحد لما يقعد مثلا يقرا في كتب، ما عادش فيه مصححون زي زمان كانوا صحح الكتب، كان صحح الكتب زمان العلماء، العلماء مش اللي بفك الخط. النهارده اللي بيصحح الكتب هو اللي بفك الخط. انا لما كنت بطبع كتب بيروت زمان وكان يجيني الكتاب الاقي فيه تصحيفات واغلاط كتير جدا، فقلت للناشر: هو مفيش مصححين عندكم؟ قال لي لا في. قلت له مين اللي بيصحح كتبي؟ طبعا انا كتبي كلها تعبت لنا ثلاث اربع بنات دبلوم تجاره هو اللي بيصحح كتبه. قلت له انا كتبي صاحب دبلوم تجاره بنات دبلوم تجاره طب تروح يسموا في عندنا حديد؟ قال والله ما ارخص اعمال عندنا. نروح لاي مصحح يقول لك عايز 200 جنيه في الشهر. البنت دي 50-60 جنيه عدت تجاهل نفسها. خلاص يبقى خلاص العمل. اذا المساله ما عادتش مساله كتاب يصحح ويطبع عشان الناس يوصح. كتاب مليان غلط بسبب ما فيش مصححون للكتب. فتخيل بقى لما بقى قفل الدنيا على السيل المنهمر ده والسيل ده بقى ابتدى ينخر بقى في الجدار لحد ما عمل له ايه؟ عمل له مثل. طب ما انت بقى كل واحد لما يعمل له مثل بروح من هنا وهنا وهنا هتظهر الافكار المنحرفه اللي لو جبت كتيبه من العلماء وتقول تفضل دول مش عارف يعمل حاجه. يا اما تاتي انفجر. وطبعا الانفجار ده معروف رغبته ايه؟ يبقى ايه الصح بقى؟ الصح انني اتي على الناس المشهود لهم بالاعتدال والعلم واقول له انطلق وافتح له كل سبيل. ما اقدرش عليه اقفل عليه وانا خايف منه ليه؟ ده راجل بيتكلم بميكروفونات اهي. اذا كان عنده غلط قل له ده غلط في الحاجه الفلانيه ممكن تبقى انت اللي غلطان. يقول لك لا انا مش غلطان عشان كذا وكذا وكذا وسبقني اليه فلان وفلان وفلان. يبقى في نوع من المحاسبه واخذ بقى الناس الصالحون وافتح لهم الباب عشان يشتغل. لكن اجي اقفل عليه مش هو ده الحل. يبقى انا النهارده لا في مقابل هذا الخلاف ما بين الفرق الإسلامية اللي أعدائنا نشروه وخلوه يطلع على الطبق بدعة الله. كان عمال يتكلم أول امبارح حوالي على عمرو بن العاص يقول لك الحقير بتاع المخادع الفشاش على عمرو بن العاص. وبعدين هو رفع عليه قضية النهارده في جريدة الوفد عاملين معاه حوار وبعدين يقول انا لن اتراجع عن كلمات قلتها. تعرف ايه اللي هو قاله؟ ان عارف القضيه تصلح شيء لن يستوقف فيها ولا دقيقه. ايش مع عمرو بن العاص ويرميه بالحقاره والنزاله والجبن والخزه وكل الصفات التي يترفع عنها ادنى الناس هيحطها في عمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان وجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يوقف هذا الانسان ليسائل. واحنا عارفين القضيه من قبل ما ايه القاضي يقف يقضي فيها وقبل ما حد يتكلم ده هيطلع براءة لان مفيش قضيه يطلع من عمرو بن العاص. طب يعني تعصبوا له من باب العصبيه المصريه فاتح مصر؟ احنا حتى من هذا الباب يعني ده بيرة للتونس. احنا يعني عاملين الاحتفالية بأول امبارح اهو وده راجل كورس بس عشان هذا المصدر بتاع حتى من باب العصبية حتى وليس من باب الزيادة. يطلع بقى المذهب الرافضي اللي هو بيشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا كلهم ويفسقهم على ستة بس. يستخدم له واحد زي ده وواحد زي ده وواحد زي ده يعدل. وبعدين يجي واحد يتكلم في صفات الله عز وجل واحد يتكلم في الايمان واحد يتكلم في مش عارف واحد يتكلم في دوشة حواليه. انت رجل رباني رجل عالم بعقيد السلف ايه ده؟ ده غلط وده غلط وده غلط. هيترد على مين؟ هيخبروه ترد على ده ما ده شغال نفس في الجدار وده شغال وده شغال. قال اذا احنا هنعمل ايه عشان نوقف دول؟ لازم يبقى عندنا عدد قدهم وزياده. طب احنا عندنا هذا العدد؟ بكل أسف ليس عندنا إلا أقل القليل ومكتفين كمان. يعني الأقل القليل ده بيتنطط على الأرض رجليه متكتفة دي متكتفة بيتنطط عشان يمشي. خطوات اللي هو ماشيها دي كلها تذكرني بأبي جندة. خطوات هؤلاء الدعاء المكفلين المتكتفين تذكرني بأبي جندة. فينا مجندة ده صحابي ابوه حبسه في مكه أبوه حبسه في مكة ومنعه أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتفه بالحديد وحط في رجليه أغلالا وحديد بإيد سأل يعني كل رجل. أبونا كان كافر في الأيام دي اسمه سهيل بن عمرو. وسهيل بن عمرو ده جاء يوم الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يكتبوا الاتفاق يعملوا ليه اتفاق الحديبية. فكان من ضمن الاتفاق ان اي واحد يأتي من مكة كافرا مسلما النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه للكفرة ده. وان اي واحد يكفر من من المسلمين ويرجع مكة قريش لا ترده الى النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي هو كده احنا حرين بقى نعمل اللي احنا عايزينه ده شرط احنا حاطينه ومعلقين القضية كلها دي. الصحابة مش قادرين يتحملوا العملية وهم بيتكلموا اتى ابو جهل قدر يطلع من السجن بتاعه وفضل يجرجر في الحديد بتاعه قرابة 50 كيلو. طلع من مكة وصل الحديبية. انا عايزك تتخيل هذا الموت متكلم ورجليه متعلق بها حديد قد كده عمال يجرجر في الحديد. وطبعا المسألة هناك لا كان في اسفلت ولا كان في الكلام ده علشان يطلع الجبل هيجر حديد وراه وعشان ينزل من الجبل خايف الحديد يدهره. شوف بقى الصعوبة البالغة اللي كان يعانيها ابو جهل عشان يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هو وصل ولحظه كان ابوه قاعد ابو اللحام سهيل بن عمرو لسه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم عمال ايه عمال يتفاوض. فاول ما جاء ابو جهل طبعا ما عادش عنده قوه خالص لا احلفته كده ايه ورمى نفسه بين الصحابه فوش نفسه. فقال سهيل يا محمد هذا اول ما اقاضيك به انا لسه بنقول ايه اللي يجي من عندنا مسلم ترجعه احنا لسه يعني ايه بنتكلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال يعني نحن ما قضينا الكتاب بعد احنا لسه عمالين نتفاوض وما كتبناش فأجيزه لي يطلع ده من المسألة يخلي يمدهنا. قال له لا قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يلح عليه أجيزه لي طب تبهولي طب معلش طب وده راسه ألف سير لا تتاهل. فأبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال له ارجع قاعد يا معشر المسلمين ألا ترون ما أنا فيه ده أنا جاي أشد في الأغلال عدة فواصل حتى ما جيت أرجع للكفار وكان أبوه قد عذبه في الله عذابا شديدا. أهو أنا كل ما الواحد يفتكر التكتيكة دي والبتاع ده دي أفتكر أبو جندل على طول. فأبو جندل بيديك قوة هو ابو جندل الواحد اللي ياخده اسوري عشان يمشي حتى لا يقف زي ما كتفوه مشي برضه كتفك بتمشي. اسكت الافواه هل اسكاتها يمنع الاعين ان تنظر شجرا اغمض الاعين هل اغماضها يمنع الانفاس ان تخرج حرا. احنا بنقول لمصلحة الامن في هذا البلد ينبغي ان يطلق تطلق ايد الدعاء الله عز وجل ونوم ينطلق في كل مكان ويصححوا العقائد الناس ويردوا على هذه الفرق اللي هي لو تركت لاجتثت الاسلام من اصوله. فعندنا شبابنا جاهل امتنا جاهلة بالاسلام لا يعلم الحقيقة فيها الا قليل منها. فمن يبطل هؤلاء الجهل ومن يرفع في الكتب ومعادش الزمن ده زمن قراءة ده زمن الانترنت والقلب كتاب حصولك في الصوان. الجماعة فاكرين ان العلم بقى سهل لا والله صعبوه واهانوه وطرحوه مفيش حد ابدا عنده اخوانه في قلب كتاب ممكن يحطاتكم يقرا يقراكم علم من على الشاشه. مفيش حد يعملها ابدا دي. قلب كتاب يعني فيه ايه؟ العلم ده له نمط قواعد معروفه وقوالب ثابته. العلم هو الكتاب، هو الكتاب. الكمبيوتر صعب العلم، ومن الرجل المقتني الاسطوانه ان هو هيقرا، وان هو لما يعود حاجه هيجيب الماده بتاعتها ويقول الكمبيوتر طلع لي كل حاجه تتعلق بالماده دي. لكن هل هو يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. ما عداش في زمان القراءه، وما عادش حد فاضي يقف يقرا. من الذي يقرا ده ويجمعه وينقل وطلع الرضيع على جنب وخلي السليم الصحيح على جنب؟ هم اهل العلم، اهل الموازين، وهؤلاء قله. يبقى هؤلاء مع قله ينبغي ان نفتح لهم المجال علشان نرد على كل هؤلاء المنحرفين اللي ابتدوا يثيروا الخلافات بين المسلمين، ليس في الخلافات العقليه بس ولكن في الخلافات الفرعيه. نسال الله ان يقينا ويقي امتنا شر ما يتربص به اعداؤنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.